الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه آخر ليلة من ليالي شهر رمضان لسنة 43,400,000، وفي هذه الليلة على الإنسان أن يتأمل في أمور عامة وفي أمور خاصة. من الأمور العامة أن يسأل الإنسان نفسه: هل حقق الغرض الذي لأجله فرض الله وأوجب الصيام؟ أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه كتب علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا لتحصيل التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالإنسان يسأل نفسه: هل حصل التقوى في هذا الشهر أم لم يحصله؟ ومن المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يجيب عن هذا السؤال وهو لا يعلم معنى التقوى. إذا سأل نفسه: هل حصلت التقوى أم لم تحصلها؟ وهو لا يعرف ما يحصل ولا ما لا يحصل، فلا إجابة. والتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور ابتغاء مرضات الله جل وعلا. وهذا الشهر تدريب على هذه الأمور، تدريب على التقوى، على أن تقف عند حدود النهي وحدود الأمر، عند حدود افعل ولا تفعل، تدريب. ويمتد هذا الأثر الذي حصله الإنسان من التدريب يمتد في العام كله. فالإنسان يسأل نفسه: هل حصلت هذه التقوى من هذا الشهر أم لم أحصلها؟ سؤال آخر وهو سؤال مهم يسأل الإنسان نفسه: هل تضرب علي الدلة إلى رمضان من قابل أو لا تضرب؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وكما في حديث جبريل في بعض الروايات كان جبريل هو الذي يدعو والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤمن: رغم أنف عبد إن سلخ عنه رمضان فلم يغفر له. رغم أنفه يعني التصق أنفه بالرغام أي بالتراب دلة وإهانة، فجعل أنفه في التراب أرغمه، وجعل أنفه في التراب أذله. فهذا دعاء. في بعض الروايات كان جبريل يدعو والنبي يؤمن، بل يؤمر بالتأمين فيقول: رغم أنف عبد إن سلخ عنه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فما بالك بدعاء يدعوه جبريل ويؤمن عليه الخليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك أنه دعاء مستجاب. فمن ينسلخ عنه رمضان هذا العام غير مغفور له، ضربت عليه الذلة إلى رمضان من قابل ليأخذ الفرصة الثانية ليدخل رمضان من جديد، وينظر هل يغفر له في رمضان من قابل أو لا يغفر، وتستمر الذلة والإذلال والمهانة عليه فيما بعد كما هي في هذا العام إلى العام المقبل. هذا أمر مهم يسأل الإنسان نفسه إياه: هل يغفر لي وأخرج من هذا القيد بالمذلة والإهانة، أم تضرب المذلة والإهانة كما دعا جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رمضان من قابل؟ شيء آخر هو أن ما تعلمناه وتدربنا عليه في رمضان هو ممتد طول العام، يعني ما يتعلق بالصيام لا ينقضي الصيام بانقضاء رمضان، هذا صيام الفرض. وأما ما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم فممتد في العام. من ذلك ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون من الصيام بعقب رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كأنه صام العام. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ووضح ذلك في حديث آخر قال: شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فهذا تمام السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فذلك تمام السنة، فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأخبر أنها لها فائدة ظاهرة في القلب الإنساني، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صيام شهر الصبر، يعني رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يعني وساوسه وحقده ودغله وغله، فهذا دواء هذا المرض العظيم الذي يصيب القلب الإنساني. صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأننا نصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وحددها بأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لماذا قيل لها أيام البيض؟ لأن القمر يكتمل في هذه الأيام الثلاثة، يعني في لياليها، ولا يغيب، فيكون الليل منيراً والنهار مضيئاً. وتأمل: منيراً ومضيئاً، لأن الشمس ضياء ولأن القمر نور، فيكون الليل منيراً والنهار مضيئاً في هذه الثلاثة الأيام. بعض الناس حاول أن يجد حكمة في تخصيص هذه الأيام بالصيام. معلوم أن للقمر جاذبية، فإذا طلع القمر فإنه بجاذبيته يشد القشرة الأرضية إليه فترتفع إلى أعلى. عند ارتفاع هذه القشرة الأرضية أسفل البحار والمحيطات تحدث ظاهرة يقال لها ظاهرة المد والجزر، فإذا طلع القمر على البحار والمحيطات وجذب القشرة الأرضية تحت سطح الماء فإنها تعلو بمقدار ما، فإذا علت حدثت إزاحة للماء فيحدث حينئذ ما يسمى بالمد، فإذا غاب القمر رجعت القشرة الأرضية إلى أصلها فينحسر الماء فيحدث الجزر. هذه الجاذبية قالوا تؤثر على العقل الإنساني، فسموا هذه الأيام بأيام الجنون القمري. ولاحظ العلماء الباحثون في علم النفس والطب النفسي أن معدلات الجريمة في المدن المشهورة بكثرة الجرائم فيها تعلو في هذه الأيام الثلاثة، كما رصد ذلك في مدينة شيكاغو بأمريكا، فوجدوا أن معدلات الجريمة في هذه الأيام الثلاثة القمرية أيام البيض ترتفع، فقالوا إن المزاج الإنساني يتأثر، فإذا صام الإنسان اعتدل المزاج الإنساني في هذه الأيام الثلاثة ونجا مما يسمى بالجنون القمري. دعنا من هذا، نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أرشدنا إليه، ولو لم نعرف له حكمة فهذا هو الأصل في المسألة. فعندنا بانقضاء الصيام في رمضان صيام طول العام، منه صيام داود وهو أعدل الصيام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا كصيام الشهر نفسه. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر في كل شهر من شهور السنة خلا رمضان فأنت تصومه كله، هذا صيام العام، فثلاثة أيام بثلاثين، فكأنك صمت السنة كلها بفضل رب العالمين. نصوم أيضاً يوم عرفات يكفر سنة ماضية وسنة باقية، صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة مضت، صيام التسعة الأيام الأول من شهر ذي الحجة وفيها يوم التروية وهو الثامن، ويوم عرفات وهو التاسع، فهذا صيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على صيام هذه الأيام. كذلك كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فهذا يكون على حسب الحال وعلى حسب ما يعانيه ويزاوله الإنسان من الأعمال. هناك من يعمل أعمالاً شقة ويكسب قوته وقوت أبنائه، فهذا لا تثريب عليه، ولكن مهما اجتهد في شيء من ذلك قواه الله رب العالمين. فنحرص على ألا ينقطع صيامنا طول العام بفضل ربنا الكبير المتعال. ما كان من القيام الذي تدربنا عليه في رمضان هذا ممتد أيضا طول العام. هذه الركعات التي نصليها جماعة في التراويح هي كذلك نصليها طول العام، صلي 11 ركعة في كل ليلة من بعد صلاة العشاء، سواء أتيت بها بعد العشاء مباشرة أو أخرت ذلك وهو أفضل، ولكن تصلي. فإن لم تستطع فتصلي 9 ركعات، فتصلي 7 ركعات، 5 ركعات، 3 ركعات، حتى لو صلى ركعة واحدة. ولو صلى بالليل ركعتين توضأ ثم صلى ركعتين، فهذا أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه وقال لا بد من صلاة بالليل ولو كحلب شاه، يعني كالزمن الذي يستغرق في حلب الشاه. فنجتهد بفضل الله تبارك وتعالى في ألا ينقطع قيامنا بالليل طول العام. وفيه من الفضل ما لا يعلمه إلا الخبير العلام جل وعلا. نجتهد أيضا في تلاوة القرآن، فليكن للواحد منا في كل يوم ورد يقرأ جزءا، فإن لم يستطع فعلى قدر ما ييسر الله تبارك وتعالى له، فإن كان أكثر من ذلك فهو خير. يختم في كل 3 أيام مرة فهذا خير كبير، في كل 7 أيام، في كل شهر، ولكن لا يهجر القرآن، ويجتهد في أن يحافظ على محفوظه بفضل الله جل وعلا. ما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم في رمضان من الجود والإحسان لا ينقطع طول العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الجود والإحسان في رمضان. من فطر صائما فيه فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فنجتهد في فعل هذا. وإطعام الطعام من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى، حتى إنه كان في عرف العوام وما زال أن إطعام الطعام ينجي الله تبارك وتعالى به من الكرب العظام. فكان إذا تعرض أحد لأمر من الأمور المكروهة بحيث إنه يغلق عليه فيه ويظن أنه لا ينجو منه ثم ينجيه منه ربنا تبارك وتعالى، فكان الناس يقولون أكرمه الله، لأنه كان يطعم لقمة العيش، يطعم لقمة العيش. فهذا الجود والإحسان وبذل القوت والطعام للفقراء والمحتاجين هذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. مراقبة النفس والحرص على سلامة الصدر مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، لأنه من غير هذا لا تقبل الأعمال. فلا بد من أن يجتهد الإنسان في تحقيق الإخلاص والإقبال على الله تبارك وتعالى، وتصفية النفس وتهذيب الروح من كل ما يعلق بها من الصفات المرذولة ومن العادات القبيحة، وأن يجتهد الإنسان في رعاية أوقاته، وأن يظن بلياليه وأيامه وساعاته أن تضيع مع البطالين الفارغين الذين لا يحصل من ورائهم إلا الشر. وكل من أضاع عليك من عمرك ولو ثانية فهو لص وسارق فاحذر. لو سرق مالك فمالك يعوض، وأما عمرك فكيف تعوضه؟ فعلى الإنسان أن يجتهد في الحفاظ على عمره، لا تبدد وقته، ضن به على كل أحد. مجالس السمر هذه لا يحصل الإنسان من ورائها إلا الشر، من الغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض والكذب والبهتان وأمثال هذه الآفات العظيمة. فالإنسان يبتعد عن هذه النوعية من البشر، لأن هؤلاء أضر عليه من شياطين الجن، لأن شيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حماك الله منه، وأما شيطان الإنس فلو قرأت عليه الختمة ما زاد إلا شر. شيطان الإنس لو قرأت عليه الختمة لا يزيد إلا شر. شيطان الجن لو قرأت المعوذتين أو قرأت سورة الإخلاص أو قرأت آية الكرسي فإنه يفر منك، وأما شيطان الإنس فلا حيلة فيه. لا تدع أحدا يسرق عمرك، لا تدع أحدا يسرق من عمرك لحظة واحدة. هم أعداؤك في الحقيقة، وهم أشد ضررا عليك من شياطين الجن، لأنك لا تستطيع أن تتوقى منه. أقبل على شأنك واحرص على عمرك، والوقت الذي تجد فيه عندك فراغا أنفقه على أولادك، اجعله في بيتك، قلل من علاقاتك، فكثرة العلاقات شر محض ولا يأتي من ورائها خير، وإنما هي تبديد للعمر وإهلاك للصحة وضياع للعقل والفكر، ولا تحصل من ورائها خيرا قط. فقلل علاقاتك ما استطعت، كل العلاقات الباطلة لا قيمة لها يجب عليك أن تقطعها، وكل العلاقات التي تستطيع أن تقطعها من غير مضرة عليك في دين ولا دنيا اقطعها. لقاءات الناس والجلوس معهم ليست فيه فائدة إلا إذا كنت داعيا إلى الله، فأنت تدعوهم وتحول المجلس إلى ذكر وعلم ودعوة إلى الله رب العالمين، ولكن أين هذا؟ هم لا يدعونك. ومعلوم أن القاعدة أنك مهما كنت بين الناس إذا لم تكن داعيا ستكون مدعوا، إذا لم تكن داعيا ستكون مدعوا، يعني عندما تجلس في مكان إن لم تدعو من فيه إلى الله دعوك هم إلى المنكر الذي هم عليه، وأنت تعلم ذلك. يعني عندما تكون في موصلة من الموصلات العامة، هذا كان قديما لا أدري الآن منعوا التدخين في الموصلات العامة أم لا، ولكن كان هذا قديما، إذا جلست بجوار مدخن وسكت عندما يقوم بالتدخين سوف يعرض عليك أن تدخن مثله ولا يبالي، لا حياة، يعني ممكن أن يقول لك هكذا سيجارة عم الشيخ، وأنت تكتفي بأن تقول لا أنا لا أدخن، لا أن تقول هذا حرام وهذا لا يجوز ولا تدخن، لأني سأكون بتدخينك أنت الإيجابي مدخنا سلبيا، وأنا صحتي لا تتحمل هذا، وهذا حقي يكفله للقانون كما يكفله للشرع. إذا لم تقل له هذا فإنه يتمادى في الأمر، أنت تقول بقناعة لا أنا لا أدخن شكرا، فيقول أنت بتشم، يعني أنت لا تدخن إذن أنت شمام، صعد معك الأمر. إن لم تكن داعيا كنت مدعوا، إن لم تدعو إلى الخير دعيت إلى الشر، ليس هناك موقف متعادل لا داع ولا مدعو، لا هذا خيال، هذا ليس له وجود في هذا العالم. الناس متفاعلون إما بالشر وإما بالخير، إما بالسلب وإما بالإيجاب، فإن لم تكن داعيا كنت مدعوا، فاختر لنفسك ما يحلو، اتق الله في نفسك فلعلنا لا نلتقي، لا يدري أحد إذا دار الفلك دورته وأتى على هذا الكون رمضان منقابل، من يكلم من ومن يسمع من ومن يلتقي من ومن يكون مع من، هذا أمر لا يعلمه إلا الله. فخذ هذه النصيحة لعل الله أن ينفعك بها، تستنقذ ما بقي من عمرك وتحرص عليه وتجعله لك لا عليه، لأنك ستسأل عنه وعن عمره فيما أفناه، ستسأل يوم القيامة عن عمره. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها وعن عمره فيما أفناه، أين أذهبت أيامك ولياليك وساعاتك وثوانيك، ماذا كنت تصنع؟ كنت مع فلان وكنت مع علان، وكنا نتسامر وكنا نتساهر، وكنا نجلس من أجل أن نفري أعراض المسلمين والمسلمات ونلغ بألسنتنا في هذه الأعراض المصونة إلى غير ذلك. ماذا ستقول؟ أنت ستقول هذا، من هو الصالح الذي تجلس معه لا يكون في مجلسه غيبة؟ أتحداك أن تذكر لي واحدا تقول أجلس مع فلان ولا نغتاب أحد. هذا وهم، هذا خيال. كل من تجلس معه في مجلسه غيبة، وفي مجلسه نميمة، وفي مجلسه كذب، وفي مجلسه بهتان، وفي مجلسه وقوع في أعراض المسلمين والمسلمات، وخوض بالباطل في أمور لا يحل أن يتكلم فيه، أتحداك إن ذكرت لي واحدا، عد لي على أصابع اليد الواحدة أين هو؟ لا تعرف ولا تعلم. فاتق الله، اتق الله في نفسك، ستسأل وستموت كما تنام، وستبعث كما تستيقظ. أنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما يسره لنا، وهو أكرم بنا من أن يوفقنا للصيام والقيام ثم لا يتقبله منا، هو الكريم الجواد. نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، وأن يحسن ختامنا، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.